السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى في موضوعنا المعنون الخواء الروحي أسبابه ومظاهره وعلاجه. وقد بدأنا في العلاج في الدرس الماضي، وأخذنا الأصول والكليات في الموضوع. والليلة نحن عند الفصل الرابع والمتعلق بالوسائل الجزئية لعلاج الخواء الروحي. وهذه الوسائل قسمتها إلى قسمين: القسم الأول وهو ما يخاطب به الدعاة والعلماء والقائمون على إصلاح وضع الناس وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم، ووعظهم وتذكيرهم وتربيتهم وتعليمهم. فمن تلك الوسائل التي ينبغي أن يهتم بها ويعرفها ويطبقها الدعاة والمربون، الوسيلة الأولى تعهد المنقطعين وتذكيرهم والعطف عليهم ما لم يصل الأمر إلى الحد الذي يستوجب الزجر والعقوبة. يعني عندما يبدأ الإنسان نشعر به يعني عنده شيء من الضعف، يبدأ يتأخر عن حضور صلاة الجماعة من أولها مثل ما كان، نحس أنه يتخلف عن الدروس والحلقات التي تقام في المسجد، نبدأ نشعر أنه تغير في هيئته في لباسه في أصحابه وزملائه الذين يقارنهم ويسايرهم ويماشيهم، نحس من خلال ذلك أن الرجل لديه شيء من الفتور، لديه شيء من الضعف. بدأ الشيطان يغازله بالانحراف أو الانقطاع عن طريق الخير. في هذا الحال ينبغي لإخوانه الحديث للجميع، ولكن من كان أقرب منهم فهو أولى بذلك، أن نتعهد هذا الإنسان، ننظر إن كان قد انقطع عن المسجد المرة نبحث عنه ونتفقد حاله. أهو مريض فله علينا حقوق، غالب المريض إذا يمكن أن نساعده في موضوع العلاج، غير ذلك مما يشعره بأننا معه وأننا شيء واحد نحن وإياه. إذا لم يكن مريضا مرضا حسيا ماديا، ولكن مرض آخر بدأ الشيطان يغازله، فيأتي دور التذكير والتشجيع، وأن يعني نضمه إلينا ونحاول ألا يزداد بعدا عنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل ذلك، مثلا حينما نزل قول الله تبارك وتعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه كان أحد أصحابه المقربين والملازمين والصادقين معه وهو قيس بن ثابت بن شماس من الصادقين. وكما دائما أذكر لأن الصحابة لما يسمعون الآية كل واحد منهم يحاول أن يطبقها على نفسه، ينظر أهو المخاطب بها، هل الخصلة التي تأمر بها هو مقصر فيها، هل الخصلة التي تنهى عنها هو متلبس بها، يعني يشعر أنه هو معني بل هو أول المعنيين بهذا الخطاب. فهذا الصحابي الجليل كان جهوري الصوت، صوته مرتفع طبيعي، عندما يتكلم يتكلم بكلام مرتفع بصوت مرتفع، هكذا خلقه الله. وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم على سجيته وطبيعته. فلما نزلت هذه الآية وفيها هذا التهديد الشديد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال إذن أنا المعني بهذه الآية، أنا الذي أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرفع صوتي فوق صوتي وأجهر له بالقول، إذن فقد حبط عملي، فأصيب بنوع من الإحباط واللأس، وقعد في بيته ينوح ويبكي على نفسه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله منذ أن نزلت الآية الفلانية وهو جالس في بيته يبكي ويتألم ويظن أنه قد حبط عمله. فقال بل هو من أصحاب الجنة ومن أهل الجنة. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد حاله ووضع له العلاج المناسب، طمأنه أن الذي يتوهمه ليس صحيحا، أنه ليس مقصودا بهذا، أنه لم ينل هذا التهديد أو لم يصبه هذا التهديد، بل بالعكس ما دام أنه حريص على أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الأدب أنه من أهل الجنة. فلا نعلق كثيرا على الحديث أو القصة بمقدار ما نأخذ منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع الإنسان الذي يحس أنه ابتعد عنه أو ابتعد عن مواطن التي يحب أن يكون فيها لا يتركه، وإنما يتفقده يتابعه يحاول أن يرده إلى هذه الأماكن. وهكذا عندما زار مالك سأله عتبان بن مالك أن يزوره إلى منطقة قباء، وزاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الناس يتحدثون عن رجل لم يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الجيران وأهل المنطقة فرحوا فرح شديد بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فحضروا جميعا والتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من الناس لم يحضر، فبدأوا يسألون لماذا فلان لم يحضر. الصحابة فقدون وين فلان، ليش فلان ما يحضر؟ فقال بعضهم ذاك منافق، يعني اتهموا هذه التهمة الكبيرة بأنه منافق وأن وجهته وحديثه مع المنافقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسلم من صلاته ثم قال له لا تقول ذلك، أليس قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قالوا الله أعلم، وقالها لكن الله أعلم يبتغي بها وجه الله ولا يبتغي بها وجه الله. فالحاصل الرسول دافع عنه وأزال، يعني نهاهم عن الوقوع في عرضه وأن يعني يحكموا عليه لأنه من الفريق الآخر من الحزب الثاني المعاني، فبما فإذا بلغه هذا الحديث سوف يقربه ويأتي به ويعني يرده إلى صف إخوانه المؤمنين الصادقين. أيضا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك وهو في تبوك قال من يخبرني ماذا صنع كعب بن مالك؟ تهدد وإيش صنع له؟ يعني يريد أن يعرف. نحن اليوم للأسف الشديد نجد أن الإنسان يغيب ويقول الغياب، أحيانا يسافر ويعود من السفر وما أحد سأل عنه، أحيانا يبتلى بشلة خبيثة وإصابة سيئة يسايرها فيغرق معها إلى آذانه قبل أن يعرف يعني يتفقده إخوانه. فعند ذلك صعب أن يعاد إلى الصف، صعب أن يعاد إلى الاستقامة، يكون بعد ذلك قد تمكن الشيطان منه، قد انحرف قلبه، قد ران ذنوبه على قلبه فلا يسمع شيء ولا يعرف معروف ولا يمكن منكر إلا ما أشبه من هواه، أصبح يستحي أن يرى هؤلاء الناس أو أن يجلس معهم. فهذه مشكلة كبيرة، فلذلك علينا أن نتفقد من رأينا منه شيئا من ذلك. أيضا الوسيلة الثانية الذي يظهر عليه شيء من هذا سواء بقي متواصل معنا أو بدأ ينسحب عنا، علينا أن لا نقفل الباب في وجهه، لا نهجره. هو الآن مدبر متجه إلى طريق آخر، فإذا نحن هجرناه نحن أظهرنا له الغضب، أظهرنا له الاستياء، فإننا نزيده نفورا، نزيده بعدا، نجعله يعني يحدد ما يريد الشيطان منه بأن يكون مع الذين أغفل الله قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءه. إذن فنحن نعينه على هذا. الواجب أن الإنسان يفتح الباب، يسيع الأمل في نفسه، يحول بينه وبين الذين أو بين اليأس والغلوب. والله عز وجل قد قرر ذلك في كتابه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ففي هذا الحال لا يصلح أبدا أن نخوف، لا يصلح أبدا أن نتباعد عنه، بل نحرص عليه، نقربه، نشعره بأن النفوس هكذا حينا تضعف وحينا تقوى، حينا تفتر وحينا تنشط، أن أيضا الدواعي تتكالب على الإنسان، داعي الخير من جهة وداعي الشر من جهة، فلا يستجيب لداعي الشر، يحاول أن يستجيب لداعي الخير، الباب لا يزال مفتوح. ونتذكر بهذا قصة ذلك الرجل الصحابي الجليل الصحابي الذي يحب الله ورسوله ولكنه ابتلي بشرب الخمر وكان لا يصبر عنها، وكان الصحابة لا يراعون في هذا الباب إن كان الرجل صادقا أو منافقا، إن كان يعني يقع فيها بحكم الإلف والعادة والإدمان أو بأي صورة من الصور، قضية إقامة الحد لا يبالون فيها ولا يجاملون فيها. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء بهذا الرجل وهو قد كلف الخمر أقام عليه الحد. فقضية إقامة الحد هذه لا مجاملة فيها، ولا نقول نترك إقامة الحد من أجل أن لا ننكر هذا الإنسان. فالشيء الذي قد وجب لله لا يترك، لكن الوسيلة التي نستخدمها يجب أن تكون مكربة لا منكرة، مبشرة وهكذا. فهذا أتي به في يوم من الأيام فأقيم عليه الحد. بعدما أقيم عليه الحد قام أحد الصحابة وقال لعنه الله ما أنكر ما يؤتى به، يعني ذكر هذا اللفظ الذي لا ينبغي أن يقال للمسلم، يعني وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام لكان يعني الناس كلهم يتواردون على لعنه. هنا انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله. إكرم الخمر أيضا يحب الله ورسوله، فمحبة الله ورسوله لا يعني ليس دائما تكون مع المستقيم الاستقامة الكاملة، بل بعض المقصرين بعض الذين يقعون بشيء من الذنوب من المعاصي أيضا تكون عندهم محبة الله ورسوله. فهنا لو أن الرجل سكت والصحابة تواردوا على لعنه ما بيجي إلى مجلسهم ولا بيصير معهم ولا بينفر عنهم، تقلها الشيطان ويقول: هؤلاء إيش من قوم أنت جالس مع ناس يلعنونك، أنت جالس مع ناس يسبونك، أنت جالس مع ناس يعني يرون أنك لا تصلح لهم، فيأخذه ويبعده. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر وفتح له الباب وأرشده وأوحى إليه بالخصلة الطيبة العظيمة التي يتحلى بها وهي محبة الله ورسوله، وهذه قطعا سوف يعني تتغلب في الأخير على الظواهر السيئة التي تبدر من هذا الرجل. فرجع. وأوضح من هذا قصة الذي قتل 99 نفس، رجل عصى معصية عظيمة، مش مجرد أنه في بدايات الانحراف، بل هو في قمة الانحراف يصل إلى أن يقتل 99 نفس. هل هذا يعني نقول والله هذا عنده غفلة وعنده فتوء؟ هذا عنده جرم، هذا عنده يعني عدوان، هذا عنده سيطرة 99. فلما جاء إلى ذاك الرجل الراهب الذي قل علمه وكثر خوفه من الله، فعامله بمقياسه من منطلق الخوف، فقال: كيف يقبل الله منك قد قتلت هذه الأنفس كلها؟ لن يقبل الله منك أبدا، اذهب عن وجهي، اخرج. قال: إذا الأمر أصبح ما في أمل، انهار الأمل في نفسه، أسودت الدنيا بعينيه، أظلمت في وجهه، فبدا مثل كذا خلاص، فأقدم عليه فقتله. وهذا شأن كثير من الناس عندما نقنق الناس، نيئسهم، نزيل الأمل الذي في نفوسهم، فيتحولون إلى وحوش، يتحولون إلى أعداء، يتحولون إلى يعني مجرمين يعني محترفين. لكن إذا نحن أبقينا أمامهم الباب وفتحنا أمامهم الأمل والرجاء وسعة رحمة الله، فإن هذا يردهم. لذلك لما جاء إلى الرجل الآخر وهو عالم يعرف سعة رحمة الله ويعرف أن الله عز وجل لا يحول بينه وبين عباده شيء إذا جاءوه صادقين، يعرف المعاني هذه كلها، قال: من يحول بينك وبين الله عز وجل؟ لكنه دله على الطريق، وهذه مهمة. الإنسان الذي نريد أن نرده لا يكفي أن نحتضنه ونقول ما شاء الله أنت بخير وما عليك بشيء طيب، لكن لا يكفي هذا، في نفس الوقت دل على الطريق، أرشده إلى كيفية الخروج مما وقع فيه. فهنا قال له: إنك بأرض سوء فأخرج منها والتحق بالأرض الفلانية فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم إلى آخر القصة تعرفونها. الشاهد أن الرجل فتح الباب أمامه ثم دله على الطريق الذي يسلكه إلى الله، فسلك الطريق وكانت عاجبة كما تعلمون أنه كان يعني أخذه ملائكة الرحمة في ضمن من يأخذه أولئك الملائكة إلى رحمة الله وجنته سبحانه وتعالى. أما الوسيلة الثالثة فهي وضع مادة التزكية في صلب منهج الدعوة، فإن من أهم أهداف الرسالة التزكية. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من أهم وأعظم أهداف رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله ليزكي هذه الأمة. ومعنى التزكية التطهير والتصفية، تطهير النفوس، تطهير الأرواح، تصفيتها، إزالة الأجران التي تلحق بها، إزالة الأمراض التي تصيبها، وذلك بمعالجة القلب. وهذا أمر مهم جدا وأمر غائب عن الناس كثيرا كثيرا. ما تجد الناس يهتمون بالأمور المتعلقة بمعاصي الجوارح الظاهرة، تكلم عن معصية النظر أو معصية اللسان أو معصية الفرج أو أكل الحرام أو غير ذلك، وهذا كله حق. لكن الذي يدفع إلى هذه المعاصي كلها هو مرض القلب والعلل التي تكون في القلب. ولذلك حتى نختصر الطريق، نتعامل مع القلب، نتعامل مع الروح، نتعامل مع النفس بالتزكية، وذلك بالموعظة الحسنة، بالعلاج الناجع بكتاب الله، بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإرشاد إلى العبادات التي تطهر النفوس، ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب، بالصلاة بفرضها ونفلها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بالصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم تخاطب مع الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يحول بين الإنسان وبين فوران الشهوة، يحد من هذه الشهوات. ونحن هذه الأيام كما تعلمون في وقت مثيرات الشهوات عظيمة وكبيرة ونابلة وواصلة إلينا في قعر بيوتنا، تصل إلى كل مكان، تصل إلى البنت وإلى الإبن وإلى داخل البيوت وإلى الأطفال. ليس يعني كما كان في السابق في بعض البلاد التي فيها شهوات، من أراد الشهوات يذهب إليها، يذهب إليها في السينما، يذهب إليها في المرقص، يذهب إليها في أماكن بعيدة. أما اليوم السينما والمرقص وكله من داخل بيوتنا، يقدر الإنسان أن يرى أكثر مما كان يراه في أماكن في بيروت وإلا في القاهرة ولا في أماكن أخرى من تلك الأماكن التي فيها وسائل إثارة الشهوات، هذه موجودة عندنا. إذن فكل إنسان يقاول، أولا نحاول الصد، هذا مهم جدا، لأن ما يمكن العلاج والمرض لا يزال ساري، السيل يجري أمامنا ونريد أن نصلح الجرب المقطوع هذا، ما يمكن. أول شيء سده من الخارج، ثم بعد ذلك أدم المكسر الذي أصابه. فهذا مهم جدا، يعني قضية كوننا وسيأتي هذا، يعني أننا نصد ونمنع ما يوصل إلينا هذه الأمراض، لكننا أيضا نحاول أن نوصل العلاج. قراءة القرآن هو شفاء لما في الصدور كما تعلمون. الحج المهم العبادات، المجاهدات، مثل يجاهد نفسه، الدروس والمواعظ الروحانية، وخصوصا إذا من الله علينا ووجد بيننا من يعني لكلامه ذوق وكلاء وقبول، فيصير هذا. فعلى كل حال ينبغي أن تكون قضية التزكية، الموعظة، الكلام عن علاج النفوس، علاج القلوب، عن أمراض القلوب وكيفية علاجها وعن خطورتها والتحذير منها، ينبغي أن يكون موجودا بيننا وبقوة. تتضمنه خطب الجمعة. خطبة الجمعة ما تكون دائما عن الأمور المادية وعن الأمور يعني السياسية، ودائما نقد، ودائما صياح، ودائما مهاجرة، بل يجب أن يكون فيها جزء على الأقل يعني جيد وكبير. هذا الجزء يخاطب قلوب الناس، يخاطب أرواحهم. يا أخوان ارجعوا اسمعوا، ارجعوا يا شباب، ارجعوا تركوا ايش عليكم منه. اقول فهذا مهم جدا. حلقات المساجد، وقد ذكرنا ذلك واشرنا اليه، كان الصحابه يتعلمون الايمان او يعلمون اصحابهم واتباعهم وتلاميذهم الايمان، ثم يعلمونهم القران، يزكون نفوسهم، يطهرونها، يهذبونها، ثم يأتي القرآن فيحفظونه ويفهمونه، يتدبرونه، يعملون به. لكن الآن نركز على القرآن والنفوس خاوية، والنفوس قاسية، والقلوب قاسية، والأرواح خاوية، لن نستفيد كثيرا. إذن فلا بد أن نزكي هذه الأرواح. فلذلك لا بد أن يكون في الحلقات يعني حصص، يعني في الأسبوع مرة حسب ما يراه المختصون. أنا لست مختص في هذا، لكن حسب ما يراه المختصون، بحيث ينسى الطالب وهو على قدر كبير من الروحانية، من استقامة الروح والقلب، سلامة القلب، وهكذا. أيضا في المدارس، حلقات والدروس التي في المدارس، في المراكز، في الجامعات والكليات، ينبغي أن يكون للتزكية وجود، وأن نختار الكتب النقية، لأن قضية التزكية عليها خلاف طويل. كيف نصل إلى تزكية الأرواح؟ نصل إليها بالسير على طريق من أرسله الله لتزكية هذه النفوس والأرواح. كيف كان طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية الأرواح والقلوب؟ لم يزكي أحد النفوس والقلوب بمثل ما زكاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تزكيته موجودة، سنته وطريقته في تزكية الأرواح والقلوب والنفوس موجودة، محفوظة لنا والحمد لله. فنبحث عنها، وقد بحث عنها العلماء، وقد جمعوها، وقد أبانوها. فقط علينا أن نرجع إليها ونهذبها ونلخصها بالشكل الذي يتناسب معنا. أما الجهة الأخرى، أن نزكي الأرواح بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، إجهاد للنفوس بدون على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، برياضات وما أشبه ذلك مما لم يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مثل الذي يدع عنده مرض في قلبه، مرض الحسي الذي في القلب، فيدع طبيب القلب المتخصص ويذهب إلى عند مشعوذ جالس في حس وإلا في بيت خرب وإلا في طريق ولا في أي مكان، ويقول لك أنا جاي وعندي المرض شرايين مقطعة مسددة وأريدك أن تعالج هذه الشرايين، يمكن؟ لا يمكن. إن الذي خصصه الله وأعظم من تخصص فيه إحياء القلوب وتطهيرها وإبرائها وعلاجها إبراء من أشقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان طريقته في تزكية هذه القلوب والأرواح والنفوس موجودة؟ طريقته علينا فقط أن نلخصها بالوضع بالشكل الذي يتناسب مع واقعنا ونمشي على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه وقد أمره الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حتى في المنافقين وعظهم وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. فالموعظة تؤثر حتى في المنافقين فضلا عن المخلصين. فالمهم تكون حاضرة في مناهجنا في حلقاتنا العامة والخاصة في مساجدنا في خطبنا في محاضراتنا في أمورنا كلها. الوسيلة الرابعة التأكيد على حد أدنى من الأوراد والعبادات يلتزم بها المسلم بحيث يشعر أنه كان مقصرا إذا أخل بشيء منها. طبعا عندنا الفرائض ما عندي إشكال، هذا ورد واجب ومفروض على كل مسلم ومسلمة ما في أي نوع من التنفل، لكن أيضا النوافل التي هي مؤدية إلى محبة الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه النوافل نوافل الصلوات، نوافل الصوم، نوافل الصدقة، نوافل القراءة، نوافل الذكر. فينبغي للذي يريد أن
خرجنا أظن انتهينا من
أقول هذا يعني أن يربى عليه الدين أيضا من الأمور المخاطب بها الجميع والمربون والعاب والمدرسون، أن يربوا أنفسهم يربوا من تحت أيديهم على هذا، بأن يكون لهذا الإنسان قرد يعني يصلي النوافل يحاول أن لا يخل به شيء منها، ولو فرض أنه تركها طبعا هو ليس واجب قضاء النافلة، يعني إنسان ما صلى الركعتين أو الأربع ركعات التي قبل صلاة الظهر ليس فرضا عليه أن يصليها، لكن يستحب استحباب مؤكد أن يصليها. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، دخل بيت أم سلمة فصلى، فقالت: يا رسول الله صنعت شيئا لم أرك تصنعه كل يوم، صليت بعد العصر. قال: يا ابنة أبي أمية، أتاني وفد كذا وكذا فشغلني عن الركعتين بعد صلاة الظهر فصليتهما الآن. انشغل ما صلاهما في وقتهما فصلاهما بعد العصر، مع العلم أن بعد العصر الصلاة مكروهة، لكن لا يريد أن يضيع. هكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل من القراءة أو من الوتر وقيام الليل فإنه يقضيه من الضحى، ثبت ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يفعله، وقال: إذا نام أحدكم عن ورده أو عن صلاته فليصليها فليصلي 12 ركعة من الضحى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مفترض أن الإنسان يصلي 11 ركعة في الليل، ما قام حصل عنده أو أيضا هو صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاته وكان متعودا أن يصلي 11 ركعة فكان يصلي من الضحى 12 ركعة، لأنه في النهار ما في وتر، في النهار تصلي الصلوات شهر. فالشاهد أنه كان يحرص، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من خلال الصحابة كان شابا وكان للإسلام نشأته كلها، ولكنه كان في فترة من الفترات كان يصلي من الليل، فلعامل ما لسبب ما ترك قيام الليل، ثم رأى رؤيا فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني نرجع إلى ما كان عليه. وهكذا يعني أمثلة كثيرة، صحابة رضوان الله يتمسكون بالذي يتعودون عليه. عائشة رضي الله عنها في الحج لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه بقية أزواجه، استأذنت سودة لأن كانت امرأة كبيرة في السن ومدينة، استأذنت أن تمشي مع الذين مشوا في الليل من مزدلفة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة في هذا الوقت كانت لا تزال شابة قوية ما تحتاج إلى ذلك، فبقيت. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت الأيام، وإذا عائشة تصبح مثل سودة كبيرة في السن ثقيلة الحركة، فقالت وددت أنني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة ليلا. يعني بقيت على عادتها وأحبت أن تلقى الله على نفس الوضع الذي كانت عليه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أصبحت من أهل الرخصة، لكنها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بقيت إلى بعد الفجر في مزدلفة، فما أحبت أن تخلف عادتها وبقيت متمسكة بذلك. فالشاهد أن الإنسان ومش ضروري أن يكثر على نفسه، ترى نفسك أنك غير قادر على أن تلتزم ب 11 ركعة ب 9 ركعات بصلاة طويلة لو لم يكن إلا 3 ركعات، لكن تمسك بها لا تدعها. حاسب نفسك إذا يوم من الأيام وجدت نفسك من تأخرت كذا ما أتيت بها، قل أنا اليوم قصرت، اليوم عندي تقصير، حاول أنك تقضيها حتى تبقى في حياتك دائما في صعود. أما إذا بدأنا نتفلت وكلما ضيعنا شيء تركناه ونسيناه، فإن يكون مثل جدار الحجر، الجدار المبني من الحجر إذا نقضت منه حجرة ولم ترمم ولم تعد إلى مكانها يوشك أن تسقط التي بجوارها ثم تسقط الأخرى وإذا به يتهدد ويذهب. فلنبني هذا الجدار كاملا، وأي تصدع فيه نحاول أن نرمه، وعند ذلك يكتب لنا الأجر الكامل إذا حصل لنا عذر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا علم الله منه الاستمرار والثبات على أعمال معينة في حال صحتك وفي حال كونك مقيما عند أهلك، ثم شغلت عن ذلك بمرض، شغلت عن ذلك بسفر، والمرض والسفر مكان رخصة وحال رخصة، فترخص يكتب لك الذي كنت عليه مداوما وأنت صحيح وأنت مقيم. إذن فنسيء هذا الأمر فيما بيننا وبين إخواننا. أيضا إساءة الاستقامة الظاهرة، الاستقامة بمعنى أن نسيء فيما بيننا أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ظاهرا وباطنا قطعا، لكن الشيء الذي نراه، يعني كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام نحاول أن ننام مثله، كيف كان يأكل؟ نحاول أن نأكل مثله. كيف كان يلبس؟ نحاول أن نلبس مثله وفي الحدود التي رخص فيها. وهكذا في جميع حركاتنا. انظروا إلى إخواننا في جماعة التبليغ في هذه الميزة، كيف لما يخرج الإنسان معه عام ما يعرف شيء، لكنه أسبوع، 10 أيام، 4 أشهر، يرجع بعد ذلك ترى ما شاء الله وقد تأدب بهذه الآداب، يعجبه. عندما تراه يحرص أن يدخل برجله اليمنى إلى المسجد ويخرج برجله اليسرى ويأخذ بيده اليمنى وينام على شده الأيمن ويلبس كذا، فهذا شيء طيب جدا. فلماذا لا نشيع بيننا، بين أسرنا، بين طلابنا، بين من نلتقي بهم ذلك؟ وهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، عندما يرى من الإنسان مخالفة ينبهه عليها. رأى على عبد الله ابن عمرو ابن العاص ثوب معصفر، يعني مدهون ومصبوغ بالعصفر، وهو صبغ مكروه على الرجال. قال: أمك أمرتك بهذا؟ نبهه، يعني أنت رجال، ما أنت امرأة، يعني المفروض أنت تلبس مثل أبوك، مثل الشاهد. أنه نبهه ليبلع عن هذا. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل عليه الرجل وهو مسلم، ورجل جاء يعوده وعمر مطعون في حال الموت، فلما رآه وتكلم بكلام عجيب ذلك الشاب، فلما أجبر قال: ردوه علي، يا بني ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما ترك. فنحن هكذا ينبغي أن نسيء. وهذا والله يا إخوة أنه يربط الإنسان ويشده شدا عظيما إلى الصلاح والخير. أذكر في نفسي حينما التقيت بالجماعة الدعوية التي سبت معها، وأسأل الله أن يكون هداني بسببها، ويعني سلك بهذا الطريق بواسطتها. كان الذي عجبني أنه إذا جئت بعد ما يصلون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى بيت أحدهم، يثمرون، يتدارسون، يأكلون ما تيسر ويتفرقون. فإذا جئت وإذا بهم أبدا يقدمون الأكل كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل، يشربون كيف يشرب، يعني في لباسهم هكذا. الكاس الماء إذا أرادوا أن يبيتوا عندك لا نحط عليه شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يوضع عليه شيء. وهكذا في كل شيء تشعر أنهم تحسيت أنني انتقلت من الواقع الذي أنا فيه، وأنني أعيش في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأعيش مع أولاد آخرين. فازددت، يعني ازددت يدين، ازددت الحمد لله إيمان، يعني انتعش روحي. هكذا لو أننا يعني نجد مثل هذا في حلقاتنا، في جلساتنا، في رحلاتنا. نحن الآن نقول الشباب يخرجون رحلات إلى الشاطئ أو إلى أي مكان جيد، لكن لماذا ما يكون من ضمن هذه الرحلة أن نتعود في هذه الرحلة ما في مخالفات، ما في أحد يأخذ بيده الشمال ولا يعطي بيده الشمال، خذ اليمين وأعطي باليمين، البس إذا أردت أن تلبس رداءك قدم اليمين وأخر الشمال، إذا أردت أن تقرعها قدم الشمال أخر اليمين، جلست تأكل اجلس الجلسة المناسبة التي يعني أقرب إلى السنة، في الخطاب في كذا في كذا في كذا، من رأيناه كفر يا فلان السنة كذا وكذا. فلو أننا يعني كان يعني استفدنا منها. طبعا أعظم من هذا أن يكون هناك يعني حرص على أن يكون الباطن متبع للرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما هو متبع مثل ما نتبعه في الظاهر. يعني بعض الناس هكذا تجده في العقائد، في المنهج، في السلوك، حريص على أن لا يخالف.
أقصد في الأمور الباطنة في أمور القلوب، وتجده في الظاهر مضيع، وبعضهم بالعكس حريص في الظاهر ولكن عنده في الباطن مخالفات، عنده شيء من البدع، عنده شيء من العقائد التي يعني ليست هي عقائد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن أن يجمع الإنسان بين هاتين الحسنتين، بين الحسنتين، بين صلاح الظاهر، استقامة الظاهر واستقامة الباطن. أما القسم الثاني والذي نخاطب به كل واحد منا، يجب أن يخاطب به كل إنسان، فأول شيء مراقبة الله، أن يكون الإنسان دائما مستشعر مراقبة الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذا طيب، نكمل الأذن ونكمل إن شاء الله. إذن قلنا من أول ما ينبغي للإنسان أن يعالج نفسه من القصور ومن الوقوع في الذنوب وفي المعاصي، وأن يبقى دائما في ازدياد من الخير، أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى، مستشعرا لأن الله معه. قد قرأت الآية: ما يقول قوله سبحانه وتعالى: ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو معه، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا كان الله معك، إن كنت مع اثنين أو كنت مع ثلاثة أو كنت مع أربعة أو كنت وحدك، فكيف يليق بك أن تعمل شيئا لا يرضاه؟ لو اطلع عليك أبوك لما فعلت هذا، لو اطلعت أمك ما فعلت هذا، لو اطلع مدرسك ما فعلت هذا، لو في بعض الأعمال لو اطلع عليك طفل من أطفال الشارع وأنت تريد أن تعمل هذا كففت عنه. في بعض الأفعال حتى الطفل ما أحد يرضى أن يراه وهو على هذه المعصية. إذن فلا يكون الله أهون الناظرين إلينا، نستحي منه سبحانه وتعالى ونجله من أن يرانا على شيء من ذلك. وانظروا كيف الإحسان اللي هي أعلى درجة من ومرتبة من مراتب الدين، ما هو؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا الذي وصل إليه بعض الصحابة حينما كان يقول أحدهم: كان ننظر إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ننظر إلى الجنة والنار إلى آخره. فاستشعر هذا، أنك تعمل وأنت تحس إحساس كامل أن الله معك. فإذا لم تحس بأنك أنت الذي في هذا الحال كأنك ترى الله، فأقل شيء أن تعمل وأنت مستيقن أن الله يراك. إذن سوف تستحي، سوف تخشى، سوف تخجل، سوف تخاف من أن يراك على شيء، بل إجلالك له سبحانه وتعالى، هيبتك له عز وجل، سوف يمنعك من أن تفعل شيئا من ذلك. والشاعر يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. عندما أكثر ما يأتي الشيطان والإنسان في هذه الحالات لا يراه الناس، فيأتي يوسوس له بالشر للمعصية. ففي هذا الحال: إن الذي خلق الظلام يراني، أبوي لا يراني، أمي لا تراني، إخواني لا يروني، من يعزون علي لا يروني. إذن أثير؟ لا، من هو أعظم من أولئك كلهم يراني، فأقف. الوسيلة الثانية من هذه التي يخاطب بها الناس ألا يحتقر الإنسان الذنب. لا تقول: هذا شيء يسير، هذه كلمة، هذه نظرة، هذا يعني شيء يسير من المال الحرام، هذا يعني مخالفة يسيرة. نعم هو في ذاته قد يكون يسيرا، لكن كما يقول السلف لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم من عصيت، انظر إلى عظم الله الذي تكون بذلك قد عصيته. فهذا مهم جدا أن يكون مصاحبا لنا. أيضا نستحضر شيء مهم لنا عندما نشعر بفتورنا أنفسنا، بقصورنا، بتهاوننا، بركوننا، يعني بجلايات أو مغازلات الشيطان لنا بأن نسير مع أهل الغفلة وأهل المعصية. نتذكر الفرق بين الحياتين، حياة أهل الطاعة والاستقامة وحياة أهل الغفلة والتقصير والمعصية. قارن بين هذين. في الدنيا وأنت هنا في الحياة الدنيا في حال الطاعة، يقول سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش مظاهر هذه الحياة الطيبة؟ القبول، ينادي الله أهل السماوات أو ينادي جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحب جبريل ثم يحبه أهل السماوات ثم توضع له يوضع له المحبة أو القبول في الأرض. ما هو أعظم شيء أن يكون الإنسان محبوبا مقبولا أينما توجه، الناس يهشون ويبثون في وجهه، الناس يوسعون له، الناس يرتاحون بوجوده بينه، شيء عظيم. في الأمور المادية كما لا أدري في الدرس هذا أو في اسم الدرس فرضت مثال، قلت الناجحون في دراستهم، الناجحون في أعمالهم ووظائفهم، الناجحون في تجاراتهم هم أهل الجد، أهل الجد، أهل الاستقامة، أهل الطاعة، ينجحون. إن سلكوا طريق التجارة فتح الله عليهم وحافظوا عليها ونموها حتى تصل إلى درجات ممتازة، إن كانوا في وظيفة سواء عامة أو خاصة فهم ينجحون في هذه الوظيفة ويصبحون محبوبين مقبولين ويترقون. إن في دراستهم، وأضرب مثال بأبنائنا طلاب الثانوية النموذجية، تنظر معظمهم من حفظة القرآن من طلاب المساجد، يخرجون يصلون معنا ما شاء الله اليوم، يكونون معنا في مسجد بلعمر يصلون خمس صفوف، فليس تفوقوا زملائهم. يعني إذا نظرنا إلى الجانب الآخر سواء في التجارة، كم من إنسان يقول لك فشل في تجارة، ليش؟ قال والله الدنيا بالخمر وراح وراها وسهر في الليل ونام في النهار ولخبط في المعاملة وانتهى، بطرية بالقاد وضيع وعقله خرب ومعاملته ساءت، ويعني ما عاد أعطى تجارته الوقت المناسب ولا التفكير المناسب ولا العمل المناسب فضيعها. خرجوا من الوظيفة. ليش خرجوا من الوظيفة؟ لأنه فيه سهران يسمح لي، وإن جاء بأخلاق سيئة للناس ما استطاع أن يتعامل مع الناس، خرجوا من وظيفته. إذن نفكر هذا التفكير، بل كل واحد منا في حياته في أقاربه في جيرانه سيجد أمثلة ممن هداهم الله عز وجل واستقاموا على هدايتهم وأين وصلوا في حياتهم الدنيا. والذين كانوا مستقيمين ثم انحرفوا فذهبوا إلى المخدرات، ذهبوا إلى عالم الإجرام، صاحبوا السرق، صاحبوا المخزنين، صاحبوا أين هم الآن؟ حصلوا الدكتوراه، نجحوا في الجامعة، الوظيفة، حتى ألوانه. والله يا إخواني يعني لا أدري، هل أنا أنظر نظرة أخرى؟ ما أدري، حتى اللون يتغير، يعني فيه بغض، ووجوه مغبرة بشؤم المعصية. فالإنسان فقط يعني العادة تظهر الثبات البعيدة حتى يحصل الثبات القريب، يجد أنه مضطر إلى أن يصبح من أهل الخير ويصير مع أهل الخير، حتى لأجل حياته، لأجل سعادته، لأجل أهله، لأجل أولاده، لأجل أن يعيش في الناس هنا محترم. لن يكون ذلك إلا بطاعة الله. إذن يعني نتذكر هذه الأمور عندما نهم بمعصية، نهم بالإنحراف، تثقل علينا العبادة، تثقل علينا الطاعة، نشعرها أن وراءنا شيء عظيم. أيضا النقطة الخامسة أو الوسيلة الخامسة، أن نوقن بأن الجنة خصت بالمكاره وأن النار خصت بالشهوات. مهم جدا، وهذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الجنة خصت بالمكاره. تريدك أن تقوم آخر الليل ولو ما نمت إلى الساعة 2 ولا 3 لصلاة الفجر، وتريدك أن تغتسل وتتوضأ في الليلة الباردة، وتريدك أن تخرج الزكاة من أموالك ولو كنت تحصل 1000 كتاب لوجودها، يريدك تتحمل، يريدك تغض طرفك بصرك، تحفظ لسانك، تتغلب على نفسك وغضبها وشهوة الانتقام حينما يساء إليك. فهذا كله فيه نوع من يعني شدة وثقل على النفوس، لكن هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة. النار خفت بالشهوات، كيف تشتهي النفس، كيف تشتهي العين، تشتهي الأذن، تشتهي البطن، تشتهي الفرج، فيعطيها ما تشتهي. إذن والنفس كالطفل، إن تقصمه كب على حب الرضا، إن تتركه كب على حب الرضا، وإن تقصمه ينفطم إلى أن يقول فاحذر هواها وحاذر أن توليه، إن الولى إن الهوى ما تولى يصلي أو يصلي، يقتلك أو يعميك ويجعلك أصم أبكم لا تسمع ولا ترى. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إشاوة، هذا هو نهاية الهوى ونهاية الشهوات. يكون الإنسان متذكر هذا، فيما يتذكر هذا سوف يرجعه من أن يقدم على هذه الشهوات أو أن يستثقل تلك الطاعات. ينبغي أن نستعمل أمرا مهما هو خير هذا الدين، خير دينكم الورع. الورع، تورع الإنسان من أن يقع في الحرام، من أن يقع في المكروه، يتورع في أكله، يتورع في لبسه، يتورع في بيعه وشراه، في معاملاته، في نظره، في سماعه، في لبسه، في كل شيء. يدع ما به باس، يدع ما ليس به باس خوفا من أن يقع في الباس. يترك الشهوات، فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا جاء الورع وأخذ الإنسان نفسه بدون ما يكون هناك جرأة، يلا يا أخي ايش فيه جالسين تحاسبوا نحن على الأشياء اليسيرة وهكذا، لا، يتورع في خصوصا في قضية الفلوس، في قضية الفلوس، في قضية المعاملات، هذه تحتاج إلى ورع، إلى ورع شديد. أذكر يعني شوف كيف الورع مع جو الفساد الزاخر هذا. واحد قاضي من القضاة أعرفه كان يشتغل في المحكمة أو في وزارة العدل، فكان يملأ قلمه من حبر المحكمة عندما يريد أن يشتغل بمعاملات الناس، فإذا فرغ فرغ ما بقي من الحبر في الدواء حقه وجفف قلمه وأخذه، وإذا أراد أن يشتغل به وضع له حبر من عنده من بيته. صور هذه الدرجة، صور يعني هذه الدرجة. عمر بن خالد بن عبد العزيز كان عنده شمعتان، شمعة حق البيت وشمعة حق الحكومة، عندما يشتغل في شغل الحكومة وشغل الدولة يستضيء بشمعة الحكومة وشمعة بيت المال، وعندما يريد أن يشتغل لنفسه ولأولاده فاها وولى شمعة البيت. وهو خليفة المسلمين، يجب أن يكون مكفي ويجب أن يكون وفي ويجب أن يكون له يعني ما يقوم بحياته، لكن خلاص حياته في راتب محدد يأخذه، وما زال على ذلك يتورع. هذا نحن في وظائفنا في قضية دوامنا وكم نعطي وكم نأخذ، في قضية يعني مسألة الرشوات التي انتشرت بأشكال وألوان، التجارة والمعاملات التي فيها، التعامل مع مندوبين الشركات والوزارات والمرافق الحكومية والذين يريدون أن يلعبوا على الدولة ويلعبوا على الشركات، والتجار يعطونهم شهادات الزور، اكتب لي فاتورة بزيادة 2000 وزيادة 5 وزيادة 10، وكل ما دام مثلا لا يهرب علي يا أخي، لا أنا ما أعطيته غيري بيعطيه، دعه وغيره، دع غيرك، ما عليك أنت، لن تسأل يوم القيامة إلا عن نفسك، انجو بنفسك وما عليك مما يفعل الناس. ونقول نريد أن نخرج من الفساد، لن نخرج من الفساد، والله لو جاءت 20 حكومة متوالية ونحن ما زلنا على ما نحن عليه لن نخرج من الفساد، ونكذب على أنفسنا ونحمل الحكومة ما لا تطيق، هذا إذا صدقوا. أما إذا هم أيضا هم كاذبون نجمنا وغالبا النور كما تكون ولا عليكم، فلن نزداد إلا شر. يمكن الأولين بدهم ما شبعانين وعادهم يخلون سور، ما دول عادهم ما بعد شبعون. فالحاصل الورع، الورع عباد الله. أيضا آخر شيء وهو مهم جدا، أو قبل الأخير حقيقة فيه بعض أمور لكن الوقت ما يسعفنا، وهو قضية أن ننتبه للفتاوى المتساهلة في من الناس. ونحن أصبحنا الآن كما تعلمون نسمع من في المشرق ومن في المغرب، والمذهب الشيعي على المذهب السني، على المذهب الحنفي، على المذهب المالكي، على الشافعي، على من ليس له مذهب، على المجتهد وعلى المتعالي، كلهم نسمعهم وأمامنا على القنوات، وبعضهم ما شاء الله بشكل يوهم ويغري، وبعضهم بلسان شكل قد لا يكون يعني المطلوب، لكن ما شاء الله لسان يقنعك أحسن من أكثر العلماء المعتبرين. وأصبحنا ورأينا الآن كما قلت في درس سابق كم تغيرت من أحوالنا، تغيرت أشياء كثيرة من أحوالنا. ليش؟ لأنه والله سمعنا الشيخ الفلاني في القناة الفلانية قال هذا لا بأس به، قال هذا حلال، قال هذا ما هو واجب، فيسارع الواحد حصلها فرصة. فهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، خذ الحذر، امسك القوية كما قالوا أهلنا، الأولين قالوا قال امسك الحبل القوي زي من الحبل الرام سكنك، والطريق أيضا اللي بتمشي الدور اللي على الطريق يلا شوفه، شوف الطريق القوي وامشي معه. فينبغي للإنسان أن يأخذ بالأقوى وبالأثبت وبالأوضح، هناك بعض النقولات نقلها هذا الباحث في هذا الموضوع. يقول ابن عبد البر في الجامع جامع العلوم وفضله شبه يقول شبه العلماء او الحكماء دلك العالم بانتشار السفينه لانها اذا غرقت غرق معها خلق كثير. فهذا الانسان الذي يفتي ويتساءل ويفتي بغير علم يضل بسببه كثير. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال سمعت يحيى القطان يقول لو أن رجلا عمل بكل رخصة يقول بقول أهل المدينة في السماء بقول أهل الكوفة في النبيذ بقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقا. يعني بل يقول من تتبع الرخص تزندق لأنه تحصل شذوذ عند هذا وشذوذ عند هذا ورخصة يعني غير صحيحة عند هذا فإذا أخذت بها وإذا بك تخرج من الدين كله. فالحاصل أن الإنسان يمسك بالقوي ويدع أن يفرح ويبتهج يقول والله أنا حصلت الحمد لله من يعني يرخص لي يقول هذا ما في شيء. سمعنا أنه بناتنا في المدارس بدأنا يتكلمنا هل الحجاب وتغطية الوجه واجب ولا ما هو واجب؟ تقول بعضهم لا ما هو واجب. يعني تقول نحن نشأنا وعشنا وعلماؤنا ومذهبنا والذي عليه العمل في هذا الجانب هو التزام هذا الحجاب كمجال ونمشي على ايش الذي صار ايش اللي حصل ايش الذي تغير ايش الذي ضر المرأة لما تلتزم بحجابها. فلما سمعت من هنا ومن هناك بدأت تنادس وبيشتغل بكرة اليوم يعني واحد يوصي حضرموت هنا يقول يا جماعة يعني ما في شيء تخرج المرأة كاشفة وجهها ما في حاجة. وبنبدأ نفقد هذه الميزة التي نحن متميزون بها والحمد لله على مستوى العالم الإسلامي. لا يوجد التزام بالحجاب كما هو موجود في بلادنا. فهذا شيء طيب. أكثر شيء أن أخذنا بالمذهب الأقوى بالمذهب الأشد وسرنا عليه وصار طبيعة لنا لا نستنكره ولا نستنكس منه ولا يشب علينا ولا يؤذينا خير. لكن إذا بدأنا نقول والله أفتى فلان وقال فلان وهكذا في بقية تصرفاتنا في بقية أمورنا فينبغي بارك الله فيكم أن نتجنب هذا المسلك نحذر منه الحذر الشديد ونبقى على الجادة على مذهب الجمهور المعروفين بتقواهم بعلمهم بصلاحهم. آخر شيء أن ندعو الله عز وجل ندعو الله بالصلاح ندعو الله بالثبات ندعو الله بالاستقامة وحسبنا يعني لمعرفة أهمية هذا الأمر أننا ندعو الله إجبارا فرضا لازما في كل ركعة من ركعات صلاتنا ندعو الله بالاستقامة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في السجود والسجود أقرب ما يكون العبد فيه من ربه وأجدر ما موضع يستجاب فيه الدعاء يقول في دعائه في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فندعو الله بالثبات وندعو الله بالصلاح ونستعيذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور يعني من النزول بعد الارتفاع وبعد العلو في طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك ندعو الله به ونكون صادقين في دعائنا. كثير منا للأسف الشديد يقرأ الفاتحة يمر عليه هذا الدعاء لا يستشعر أنه دعا الله أبدا. لا ينبغي أن نفهم ونتدبر ما نقول ثم نقوله من قلوبنا، عند ذلك يكون دعاء مقبول بإذن الله، يرجع إلينا ثمرته وأثره يعني مفيدا نافعا، يتقبله الله منا ويستجيب لنا ويعطينا ما دعونا به. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. وانتهى الوقت الظاهر ولا عاد يقيم؟ باقي 5 دقائق أكيد، الأسئلة كثيرة، لكن يقول هذا اقتراح، يعني لو يكون هناك درس شهري في هذه الأمور، والله ممكن هذا. المهم أنا أقول للإخوة المسؤولين عن الحلقات والمسؤولين عن الدعوة أن يتدارسوا هذا الأمر ويضعوا لنا معالجات بحيث يعني نستمر في هذه إن شاء الله الزيادة. يقول هل زيارتك للأرحام فقط يعني في العيد تكفي؟ لا، لا تكفي. الإنسان إذا كان هناك، وطبعا الأرحام يختلفون، درجات الأرحام، الأب، الأم، الأخ، كذا، فبعضهم لابد أن يكون يعني دائما يكون يومي، يكون أسبوعي، يكون متقارب، وبعضهم لا بأس إذا تأخرنا عنهم. كان يقول عنده خاله لا يصلي إلا الجمعة وهو يريد أن ينصحه، إذا لم تستطع يا ابني فأوصل إليه شريط فيه الحديث عن الصلاة وأهمية الصلاة وتحذير من تركها، أعطه مطوية يقرأها، آتي دعك بداعية من الدعاء لجلسة من الجلسات، وفي أثناء هذه الجلسة يدخل معه في هذا، يعني أحن إذا كنت غير قادر أنت إلى من يبذر وإلى الوسيلة التي تصل إليه بدون أن يكون عليك فيها حرج. يقول هذا واحد كان منهم ثم بعد ذلك انحرف وإذا به أصبح جاسوس للأمن، فكيف يفعلون معه؟ لأن أنا أقول أحسنوا إليه، حاولوا أن تردونه إليكم، وما بعث أن يتجسس عليكم به. إيش عندكم أنتم في المسجد؟ إيش عندكم في الحلقة؟ أنتم تتأمرون على أحد؟ أنتم تصنعون أسلحة هنا؟ استطلعوا، خلوا يتجسس، ما يضركم. ويعني لعل الله أن يهديه.